بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه بالتعليق على متن من متون العقيدة السلفية، عقيدة الرازيين أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي. وهذا المؤلف من الكتب الطيبة النافعة، هو وإن كان مختصرا إلا أنه قد حوى خيرا عظيما وبين هذا الأصل الذي هو أصل الأصول، بين العقيدة والتوحيد. وهكذا علماؤنا الأبرار الأطهار رحمهم الله صنفوا وألفوا في هذا الباب مصنفات ومؤلفات، ما بين مختصر ومطول، بيانا للحق وصدعا به وردا على الباطل وضحضه، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وهذه الرسالة هي الرسالة الأولى بعون الله وتوفيقه في هذه السلسلة الطيبة المباركة بإذن الله تعالى، في قراءة والتعليق على كتب علمائنا وأئمتنا المتقدمين. كثيرا ما كنا نسمع شيخنا مقبلا الوادعي عليه رحمة الله ينصح طلابه بقراءة هذه الكتب والرسائل، وكان مما نصح به أن قال: أنصحكم يا أبنائي بالقراءة في كتب المتقدمين فإنها سهلة، وهو كما قال رحمه الله. ثم أنت أيها السلفي رعاك الله، كونك تنتسب إلى مذهب السلف وإلى السلفية، لابد أن تعرف هذا المنهج، ومعرفتك إياه بطلب العلم ومعرفة ما كان عليه الأسلاف في عقيدتهم ومنهجهم وأخلاقهم ومعاملاتهم. ثم هذا العلم الذي هو علم العقيدة هو أنفع العلوم وأوجبها وأرفعها، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وأنت تتعلم العقيدة وتتعلم التوحيد. فلا شك أن الاهتمام بهذه الدروس وهذه الكتب ومعرفة ما كان عليه الأسلاف لغاية الأهمية، سيما في هذه الأزمان المتأخرة التي كثر فيها الباطل وظهر فيها كثير من أهله، والخير حاصل في بلد دون آخر، قد تظهر الدعوة في بلاد ما لا تظهره في بلاد أخرى، لكن الخير في الجملة عظيم، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. فعلينا أن نشكر نعمة الله وأن نجد ونجتهد في تحصيل العلم، علم كتاب الله وسنة نبيه، ومن ذلك علم العقيدة وعلم التوحيد، وعلم بارك الله فيكم ما سطره العلماء في مثل هذه الرسائل والكتب. فنسأل الله العون والسداد والتوفيق والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونقرأ ترجمة الإمامين الرازيين، لأن القراءة في كتاب أو رسالة لابد أن يسبقه معرفة حال الكاتب لهذا الكتاب ولتلك الرسالة. فإن كان من أهل السنة والجماعة أخذ عنه، وإن كان من أهل البدعة والمذمة حذر منه ومن كتابه ورسالته المتضمنة للبدع والباطل. فهذا أمر في غاية الأهمية، ولذا ترى العلماء في شروحاتهم ومؤلفاتهم يذكرون تراجم من شرحوا كتابه وعلقوا عليه، ومنهم العلامة عبيد الجابري في شرحه الذي سماه تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين، فذكر في المقدمة ترجمة لهذين الإمامين الجليلين وترجمة للسائر. فأسأل الله التوفيق والسداد، والله المستعان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة الإمامين الرازيين. ترجمة الإمام أبي حاتم الرازي، اسمه ونسبه، هو الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين أبو حاتم محمد بن إدريس ابن المنذر ابن داود بن مهران الحنظلي الرازي. مولده 95 و100. شيوخه: عرف أبو حاتم رحمه الله برحلاته الواسعة وكثرة الشيوخ، حتى قال الخليلي: قال لي أبو حاتم اللبان الحافظ: قد جمعت من روى عنه أبو حاتم الرازي فبلغوا قريبا من 3000. فمن شيوخه أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح وآدم بن أبي إياس والربيع بن سليمان المرادي وأبو خيثمة وأبو مسهر ودحيم والأصمعي وأبو نعيم وقتيبة بن سعيد وبندار ونعيم بن حماد ويحيى بن معين والبويطي ويونس بن عبد الأعلى وأبو حفص الفلاس وغيرهم. تلاميذه والآخذون عنه: روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجة في التفسير وإبراهيم بن إسحاق الحربي والربيع بن سليمان المرادي وهو من شيوخه، وابن أبي الدنيا وابنه عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبدة بن سليمان وهو من شيوخه، وأبو زرعة الرازي وأبو الحسن القطان وأبو عوانة الإسفرايني ويونس بن عبد الأعلى وهو من شيوخه وغيرهم. طلبه للعلم ورحلته فيه: لقد ابتدأ أبو حاتم رحمه الله طلب الحديث وهو حدث صغير ابن 10 سنوات، فكان جادا في الطلب ذا همة عالية وعزيمة ماضية، صبورا على الشدائد كريم النفس كثير التحمل مقتحما للمصاعب في سبيل العلم. قال ابنه عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، ثم تركت العدد بعد ذلك، وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا، ثم إلى الرملة ماشيا، ثم إلى دمشق، ثم إلى أنطاكية، ثم إلى طارسوس، ثم رجعت إلى حمص، ثم منها إلى الرقة، ثم ركبت العراق، وكل هذا وأنا ابن 20 سنة.
سبحان الله، انظروا إلى هذه الهمة العظيمة، يمشي على قدمي، رحمة الله عليه. نعم.
وقال: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في 214 و208 أشهر، وكان في نفسي أن أقيم سنة، فانقطعت نفقتي، فجعلت أبيع ثيابي شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال، فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد وغدا علي رفيقي، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، فانصرف عني وانصرفت جائعا، فلما كان الغد غدا علي فقال: مر بنا إلى المشايخ، فقلت: أنا ضعيف لا يمكنني. قال: ما ضعفك؟ قلت: لا أكتمك أمري، قد مضى 2 يوم ما طعمت فيهما. فقال لي رفيقي: معي دينار، فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. فخرجنا من البصرة وقبضت منه النصف دينار، ووقعت له مع رفيقين له حادثة أشد من هذه في رحلته من المدينة إلى مصر، ولكن الله عز وجل جاءهم بالفرج وبلغهم مقصدهم. ذكر شيء يدل على سعة حفظه وحسن قصده في الطلب. قال أبو حاتم: قلت على باب أبي الوليد الطيالسي: من أغرب علي حديثا غريبا مسندا صحيحا لم أسمع به، فله علي درهم يتصدق به. وقد حضر على باب أبي الوليد خلق من الخلق، أبو زرعة فمن دونه، وإنما كان مرادي أن يلقى علي ما لم أسمع به ليقول هو عند فلان فأذهب فأسمع، وكان مرادي أن أستخرج منهم ما ليس عندي، فما تهيأ لأحد منهم أن يغرب علي حديثا. من ثناء العلماء على دينه وعلمه وحفظه، قال يونس بن عبد الأعلى: أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان، ودعا لهما وقال بقاؤهما صلاح للمسلمين. وقال أبو القاسم اللالكائي كان إماما عالما بالحديث حافظا له متقنا متثبتا. وقال الخطيب البغدادي كان أحد الأئمة الحفاظ الأثبات مشهور بالعلم مذكور بالفضل. وقال الذهبي كان من بحور العلم طوف البلاد وبرع في المتن والإسناد وجمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل. وقال المزي كان أحد الأئمة الحفاظ الأثبات المشهورين بالعلم المذكورين بالفضل.
انظر طالب العلم إلى هذا الثناء العظيم، فحياة طالب العلم ترجمته، لتكن هذه هي الترجمة حافلة بالخير والعلم والأدب. نعم.
من آثاره ومؤلفاته جزء أصل السنة واعتقاد الدين،
وهذا الذي نحن بصدد شرحه والتعليق عليه بإذن الله تعالى.
الزهد وهو مطبوع، الناسخ والمنسوخ طبقات التابعين. من كلماته المأثورة قال رحمه الله: إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يبغض يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب.
وهو كما قال من كلماته المأثورة: إذا رأيت البغدادي، لأن الإمام أحمد في بغداد، يحب هذا الإمام أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. فيمتحن الناس بالأئمة والعلماء المعروفين، وإذا رأيته يبغض يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب، لأن يحيى بن معين قد حذر منه وبين كذبه. نعم.
وقال ابنه عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: اكتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تكتب، وذاكر بأحسن ما تحفظ.
ما أحسن هذا، اكتب أحسن ما تسمع، والإنسان ينتقي الفوائد انتقاء. واحفظ أحسن ما تكتب، وما تحفظه يكون طيبا نافعا، وذاكر بأحسن ما تحفظ. نعم.
وفاته: توفي أبو حاتم رحمه الله في شعبان سنة 77 وله 82 سنة. ترجمة أبي زرعة الرازي، اسمه ونسبه هو عبيد الله ابن عبد الكريم ابن يزيد ابن فروخ مولى عياش ابن مطرف ابن عبد الله ابن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي، وأبوه عبد الكريم هو خال رفيقه أبي حاتم الرازي. مولده 200. طلبه للعلم وشيوخه: طلب أبو زرعة رحمه الله العلم وهو حدث، وارتحل إلى الحجاز والشام ومصر والعراق والجزيرة وخرسان، وكتب ما لا يوصف كثرة.
قوله حدث أي صغير، ومن من الله عليه بالإقبال على العلم وهو صغير فهذه نعمة، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده. وهكذا يكونون، أعني من أقبلوا على العلم وهم صغار وعملوا به، ممن نشأ في طاعة الله. نعم.
ومن أشهر شيوخه أحمد بن حنبل وأحمد بن يونس وحرملة بن يحيى وخلف البزار والربيع بن سليمان وأبو خيثمة وسنيد بن داود وأبو عاصم وعبد الله ابن ذكوان المقرئ وابن أبي شيبة والقعنبي وعمر الفلاس وعيسى ابن مينا قالون وأبو نعيم وقتيبة بن سعيد وموسى ابن إسماعيل وأبو الوليد الطيالسي ويحيى بن بكير ويونس بن عبد الأعلى. تلاميذه والآخذون عنه روى عنه كبار العلماء والأئمة في عصره، فمن أشهرهم مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو يعلى الموصلي وسعيد بن عمرو البردعي وصالح جزرة وعبد الله ابن أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي داود وأبو بكر النيسابوري وعبد الرحمن ابن أبي حاتم وأبو عوانة الإسفرايني. ومن أقرانه إبراهيم الحربي وأبو زرعة الدمشقي وأبو حاتم الرازي. ومن شيوخه حرملة والربيع المرادي وعمر الفلاس ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم. ذكر شيء من آثاره ومؤلفاته: لقد خلف أبو زرعة تركة عظيمة، فمنها: جزء الاعتقاد أصل السنة واعتقاد الدين، الأفراد دلائل النبوة، الزهد، الضعفاء، فوائد الرازيين، المختصر، المسند. من ثناء العلماء عليه قال عبد الله ابن أحمد: قلت لأبي: يا أبه، من الحفاظ؟ قال: يا بني، شباب كانوا عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا. قلت: من هم؟ قال محمد بن إسماعيل ذاك البخاري، وعبيد الله ابن عبد الكريم ذاك الرازي، وعبد الله ابن عبد الرحمن ذاك السمرقندي. وقال أبو حاتم الرازي أورع من رأيت أربعة: آدم بن أبي إياس، وثابت بن محمد الزاهد الكوفي، وأحمد بن حنبل، وأبو زرعة. وقال ابن حبان كان أحد أئمة الدنيا في الحديث مع الدين والورع والمواظبة على الحفظ والمذاكرة وترك الدنيا وما فيه الناس. وقال الذهبي كان من أفراد العالم ذكاء وحفظا ودينا وفضلا. وقال ابن كثير كان فقيها ورعا زاهدا عابدا متواضعا خاشعا، أثنى عليه أهل زمانه بالحفظ والديانة وشهدوا له بالتقدم على أقرانه. من كلماته المأثورة قال رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة.
وهذا ما يفعله الروافض الأنجاس الأرجاس، طعن في الصحابة طعن في الدين، لأن الصحابة هم نقلة الدين، هم من نقلوا إلينا ما سمعوه من الرسول الأمين. نعم.
وقال: كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يعطب نفسه. كل من كان بينه وبين إنسان حقد أو بلاء يجوز أن يذكره، كان الثوري ومالك يتكلمون في الشيوخ على الدين، فنفذ قولهم، ومن لم يتكلم فيهم على غير الديانة يرجع الأمر عليه.
هذه نصيحة عظيمة جليلة. كل من لم يتكلم في هذا الشأن أمر الجرح والتعديل على الديانة، إنما كان على الهوى صلى الله السلام والعافية، فإنما يعطب نفسه. كل من كان بينه وبين إنسان حقد أو بلاء يجوز أن يذكره، وهذا ما يفعله بعض الناس رقيقي الدين، يكون بينه وبين فلان حقد وأمور وأخرى، فترى أنه يلبسها لباس الجرح والتعديل لينفق الكلام في هذا الرجل، وإذا نظرت ترى أنها أمور دنيوية، ولابد أن يكون على دين، فالأمر دين، الأمر دين ليس هوى. لهذا العلماء بين أن من يقوم بذلك يكون تقيا ورعا يخاف الله جل في علاه. نعم.
وفاته: توفي أبو زرعة رحمه الله تعالى في آخر يوم من ذي الحجة سنة 64، وأكرمه الله تعالى بأن أماته موتة الشهداء، وأطلق لسانه بالنطق بكلمة التوحيد وهو في النزع.
وهذا من حسن الختام، نسأل الله أن يتوفانا شهداء وأن ينزلنا منازل الصديقين. نعم.
قال أبو حاتم الرازي: مات أبو زرعة مطعونا مبطونا يعرق الجبين منه في النزع، فقلت لمحمد بن مسلم: ما تحفظ في تلقين الموتى؟ لا إله إلا الله. قال: يروى عن معاذ، فرفع أبو زرعة رأسه وهو في النزع، فقال: روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
انظر إلى عظيم هذا الحفظ، هو في مرض الموت ويسوق الحديث بإسناده، فنسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا.
ترجمة راوي هذه العقيدة الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمهما الله. اسمه وكنيته هو الحافظ أبو محمد عبد الرحمن ابن الحافظ أبي حاتم محمد ابن إدريس الرازي التميمي، مولده سنة 40، طلبه للعلم ورحلته فيه. لقد شرع أبو محمد في الطلب على أبيه وأبي زرعة وغيرهما من محدثي الري، ثم اصطحبه أبوه في الرحلة وهو لم يحتلم بعد، ثم خرج في الرحلة بنفسه 3 مرات إلى بلدان شتى: الحجاز والشام ومصر والعراق والجبال والجزيرة وغيرها. وقد بلغ به الحرص على العلم أنه كان يقرأ على أبيه على كل حال. قال أحمد الرقام: سألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته من أبيه، فقال: ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. وقد بقي بمصر في إحدى رحلاته 9 أشهر لم يأكل مرقة لشغله بمجالس الشيوخ بالنهار والنسخ والمعارضة بالليل. ذكر بعض شيوخه: سمع أبو محمد أباه ومحمد بن مسلم بن وارة وأبا زرعة والحسن بن عرفة وحجاج بن الشاعر وأحمد بن سنان القطان وأبا سعيد الأشج ويونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر الخولاني وابن عبد الحكم والمزني وابن أخي ابن وهب وخلقا كثيرا. ذكر بعض من روى عنه: روى عنه الحسين بن علي حسينك التميمي وأبو الشيخ وعلي بن عبد العزيز ابن مردك وأبو القاسم الفقيه وأبو علي الأصبهاني وإبراهيم النصر باذي وعلي بن محمد وإبراهيم النصر أباذي وعلي بن محمد القصار وآخرون. مؤلفاته: ألف أبو محمد كتبا كثيرة في فنون عدة، فألف المسند وزهد الثمانية من التابعين والكنى والفوائد الكثيرة وفوائد الرازيين والجرح والتعديل وتقدمته والرد على الجهمية. قال الذهبي: يدل على تبحره في السنة. وله التفسير، قال فيه ابن كثير: اشتمل على النقل الكامل الذي يربي فيه على تفسير ابن جرير وغيره من المفسرين. وله علل الحديث ومناقب الشافعي وآدابه والمراسيل وغيرها. قال فيه ابن كثير: اشتمل على النقل الكامل الذي يربي فيه على تفسير ابن جرير وغيره من المفسرين. وله علل الحديث ومناقب الشافعي وآدابه والمراسيل وغيرها. ثناء العلماء عليه في دينه وعلمه. قال علي بن أحمد الفرضي: ما رأيت أحدا ممن عرف عبد الرحمن ذكر عنه جهالة قط، وكنت ملازما له مدة طويلة، فما رأيته إلا على وتيرة واحدة، ولم أرى منه ما أنكرته من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة، بل رأيته صائنا لنفسه ودينه ومرؤته. وقال مسلمة بن قاسم: كان ثقة جليل القدر عظيم الذكر، إمام من أئمة خراسان، وكان ممن يرحل إليه. وقال أبو يعلى الخليلي: أخذ علم أبيه وأبي زرعة، وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال، صنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار. وقال الذهبي: الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام. وقال ابن كثير: كان من العبادة والزهادة والورع والحفظ والكرامات الكثيرة المشهورة على جانب كبير، رحمه الله تعالى وأكرم مثواه. بعض ما أثر عنه، قال رحمه الله: لم يدعني أبي أطلب الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان ثم كتبت الحديث. وقال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وقال أبو بكر محمد بن مهرويه الرازي: سمعت علي بن الحسين ابن الجنيد يقول: سمعت يحيى ابن معين يقول: إنا لنطعن على أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 200 سنة. قال ابن مهرويه: فدخلت على ابن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديل، فحدثته بهذا فبكى وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب، وجعل يبكي ويستعيدني الحكاية. وفاته: مات أبو محمد رحمه الله 27 و300 وقد قارب 90.
هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.